أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في شرط النية في الوضوء، فذكر صاحب العروة أنه يجب استمرار النية إلى آخر العمل، فلو نوى الخلاف أو تردد وأتى ببعض الأفعال بطل، إلا أن يعود إلى النية الأولى قبل فوت الموالاة. فجرى الحديث حول من عزم على عدم إتمام وضوئه واستئناف وضوء جديد قبل فوت الموالاة، فهل يقع هذا الوضوء الثاني وضوءا جديدا أو أنه لا يقع وضوءا جديدا لأن الأمر الضمني بغسل الوجه مثلا ساقطا ما دام لم تفت الموالاة، فالغسل للوجه في الوضوء الثاني لم يتعلق به أمر فيقع لغوا، وغسل اليد اليسرى أو اليمنى يقع إكمالا للوضوء الأول، وهذا ما يظهر من مثل السيد السيستاني. لكن ناقشنا فيه فقلنا بأن الأمر الضمني ضمني ثبوتا وسقوطا، لا معنى لسقوط الأمر الضمني قبل إتيان المركب بتمامه. من غسل وجهه فالأمر بالوضوء بعد باق، ولا معنى لسقوط الأمر الضمني بغسل الوجه. هذا الأمر بالمركب التام لم يمتثل بعد، ومقتضى إطلاق الأمر به أن يشمل الفرد الثاني، فالوضوء الثاني يقع امتثالا لهذا الأمر، والوضوء الأول بعد ناقصا ولم يكمل. أما الوضوء الثاني فلماذا يقع لغوا؟ وتظهر ثمرة ذلك فيما لو استأنف وضوءا ثالثا بعدما غسل يده اليسرى في الوضوء الأول والثاني، عاف ذاك الوضوءين وبدأ بوضوء ثالث، فعلى رأي سيد السيستاني هذا الوضوء الثالث يبطل، لأنه لا يمكن أن يكون هذا الوضوء إكمالا للوضوء الأول، لأن الغسل لليد اليسرى يصير غسلة ثالثة. ولكن بناء على ما ذكرناه إطلاق دليل الأمر بالوضوء يشمل هذا الوضوء الثالث. ومن يقول بأن الدليل الأمر بالوضوء لا يشمل هذا الوضوء الثالث فهو يحتاج إلى مقيد، فلا يصح الاعتراض علينا بأنه لا دليل على قصدية الأجزاء في مركب واحد، بأن نقصد الجزء من الوضوء الثاني أن يكون جزءا من الوضوء الأول، فقد يقال أنه لا يحتاج إلى قصد. التحاق غسل اليد اليسرى في الوضوء الثاني بالوضوء الناقص الأول لا دليل على لزوم القصد فيه، فالأمر قهري بمقتضى الإطلاقات. هذا الاعتراض غير متجه، لأننا نقول أنتم تقيدون إطلاق الأمر بالوضوء في شموله لهذا الوضوء الثالث، نحن ندعي الإطلاق، وهكذا في مثال من أتى بأربعة أشواط مثلا في الطواف ثم أراد أن يستأنف طوافا جديدا، فيقول السيد السيستاني إذا فاتت الموالاة ثم أتيت بطواف جديد لا بأس، أما قبل فوت الموالاة إذا تأتي بطواف جديد فيبطل طوافك، لأن الطواف الجديد راح يلتحق بالطواف الأول. أربعة أشواط في الطواف الأول أتيت بها، وسبعة أشواط في الطواف الثاني، فصارت أشواط طوافك 11 شوطا. أنا أقول لا، أنا لم أقصد كون الطواف الثاني جزءا ملتحقا بالطواف الأول، فإطلاق قوله عليه السلام طف سبعة أشواط يشمل الطواف الثاني، وأنتم تدعون أنه لا يشمله، ودعواكم تقييد للإطلاق بلا مقيد. هذا ما يخطر ببالنا في هذه المسألة، ولأجل ذلك نعم أنا هم أقول لا يلغي، لكن يبقى هو ناقصا ينتظر التثمين، ولكن كم من منتظر لا يصل إلى وما كل ما يتمنى المرء يدركه، ينتظر الإكمال ولكن لا يكمل، ولكن العمل الثاني لماذا لا يقع صحيحا؟ طب. ولا يجب نية الوجوب، ايه لابد، ولا يجب نية الوجوب والنذر لا وصفا ولا غاية. بعضهم قالوا بأن قصد الوجه لازم عقلا، ما هو معنى قصد الوجه زائدا على قصد القربة؟ قصد الوجه أن أنوي وأقصد في العمل الواجب وجوبه وفي العمل المستحب استحبابه، إما بنحو الداعي أو بنحو التوصيف. الداعي بأن أقول أتوضأ بداعي وجوبه، والتوصيف أن أقول أتوضأ وضوءا واجبا، ولكن الصحيح أنه لا دليل على لزوم قصد الوجه في العبادات. نحن يمكننا بناء على المبنى الصحيح من إمكان أخذ قصد القربة أو قصد الوجه في متعلق الأمر، يمكننا في نفي احتمال أخذ قصد الوجه أو قصد القربة في متعلق الأمر التمسك بإطلاق الأمر. أما من يرى امتناع أخذ قصد القربة أو قصد الوجه في متعلق الأمر فيمكنه نفي احتمال قصد الوجه بالإطلاق المقامي، فإنه مما يغفل عنه العامة، ولو كان دخيلا في سقوط فرض المولى لكان على المولى أن ينبه عليه، ولم ينبه عليه في أي حديث ورواية. قصد الغربة شيء وقصد الوجه شيء آخر. قصد الوجه أن أقصد أن هذا العمل واجب أو ذاك العمل مستحب، مضافا إلى أن الوضوء لا يكون واجبا أبدا، لأن مقدمة الواجب ليست بواجبة، فغايته أن الوضوء يكون مقدمة لعمل واجب فلا يصير واجبا. الوضوء دائما مستحب ولا يتغير حاله عن الاستحباب إلى الوجوب أبدا. بعد ذلك يقول ولا يجب نية وجه الوجوب والنذر. ما هو معنى نية وجه الوجوب؟ وجه الوجوب المصلحة الملزمة، وجه الندب المصلحة غير الملزمة. لا يجب أن يقول أتوضأ لما فيه من المصلحة الملزمة أو أتوضأ لما فيه من المصلحة غير الملزمة، لنفس ما ذكرناه في قصة الوجه مضافا لأن احتمال قصة وجه الوجوب أو الندب أي كون المصلحة ملزمة أو غير ملزمة أمر بعيد عن الأرهام، فيمكن نفيه بالإطلاق المقامي بشكل أوضح. قل بل لو نوى أحدهما في موضع الآخر كفى إن لم يكن على وجه التشريع أو التقييد. يقول صاحب العروة نية الوجوب أو الندب لا تجب، بل لو نوى الوجوب مكان الندب أو نوى الندب مكان الوجوب لا يضر بصحة عمله ما لم يدخل في التشريع أو التقييد. أما التشريع فواضح، من يتوضأ ويقصد أن هذا الوضوء واجب يقال إذا كنت تعلم بأن هذا الوضوء ليس بواجب مع ذلك تقصد الوجوب فهذا تشريع والتشريع محرم، فهذا الوضوء يسير مصداقا للعمل المحرم، التشريع محرم وينطبق على وضوئك إذا قصدت الوجوب وأنت تعلم بأنه ليس بواجب، وإذا صار محرما يدخل في بحث اجتماع الأمر والنهي، الحرام لا يقع مصداقا للواجب لا أقل في فرض العلم والعمل. الجواب عن ذلك أن التشريع محرم لكنه عمل نفساني وليس عملا جوارحيا، عمل جوانحي وليس عملا جوارحيا. التشريع هو أن يدين الله لما لا يعلم أو يعلم بخلافه، دان الله يعني التزم وتبنى كون الحكم الشرعي كذا مع علمه بعدم كونه كذا، ولا ينطبق التشريع على العمل الخارجي. نعم لو كان بدعة فالبدعة ينطبق، عنوان البدعة ينطبق على العمل الخارجي كما قال عمر بدعة ونعمة بدعة حينما رأى ما الذي رأى صلاة أنهم يصلون صلاة التراويح فأعجبه ذلك، قال بدعة ونعمة بدعة. نعم أو كان حين التكتف رأى أنهم في الصلاة يتكتفون فقال بدعة ونعمة بدعة. البدعة تنطبق على العمل ولكن التشريع ليس كذلك، ليس كل تشريع بدعة. من يتوضأ لقراءة القرآن ويقصد أن هذا واجب لا يصدق على عمله أنه بدعة، لم يبدع في الدين توضأ لقراءة القرآن فهو لا ينطبق عليه عنوان البدعة، غايته أنه ينطبق عليه عنوان التشريع ونحن نستشكل لأن التشريع لا ينطبق إلا على النفساني وهو الالتزام بحكم يعلم بأنه ليس بالحكم الشرعي. أما التقييد يقول صاحب العروة إذا كان قصدك لوجوب الوضوء مع كونه ندبا من باب التقييد فوضوءك باطل، كما أنه إذا كان من باب التشريع فالوضوء باطل على رأي صاحب العروة، كذلك إذا كان على وجه التقييد فالوضوء باطل. التقييد عند صاحب العروة بمعنى انحصار الداعي فيما توهمه، أنا إذا كنت أعلم بأن الوضوء لقراءة القرآن مستحب وليس بواجب لما كنت أتوضأ، فتخيلت وجوبه فتوضأت. يقول صاحب العروة وضوءك باطل ليش؟ للتقييد. لأنه إذا تبين لك أن الوضوء لقراءة القرآن ليس بواجب لما توضأ. في قبال الخفاء في التطبيق، الخفاء في التطبيق عند صاحب العرض فرض عدم انحصار الدوام، يعني لو علم بأن الوضوء مستحب لتوضأ ولكنه اعتقد أنه واجب فنوى وجوبه، هذا خطا في التطبيق ولا يضر. التقييد بهذا المعنى الذي ذكره صاحب العروة لا يضر مطلقا، لأنه لو علم بأن الوضوء لا يجب لما توضأ، ولكنه تخيل وجوبه فتوضأ قربة إلى الله، لو لم يكن لديه داعي قربي لم يكن يتوضا حتى مع اعتقاده بوجوب الوضوء. انا اقول انحصار الداعي موجود، لو علم بانه لا يجب الوضوء لما توضا قبل قراءه القران، فالتقييد بمعنى صاحب العروه صحيح موجود، لكن هذا التقييد لا يبطل العمل، لان العباده انما تبطل بانتفاء الحسن الفعلي او الحسن الفاعلي، والحسن الفعلي موجود، هذا وضوء صحيح، والحسن الفاعلي أيضا موجود لتمشي حس القربة منه. لو الذي يعتقد بأن الحج واجب فيذهب إلى الحج ثم يتبين له أنه ليس بمستطيع، أليس الداعي الإلهي هو الذي حركه نحو الحج؟ لا، لو علم بأن الحج لا يجب لما ذهب إلى الحج، لو علمت بأنك لم تستأجر على حج نيابي عن زيد لما كنت تحج عنه، ولكنك تخيلت أنهم استأجرون لتحج هذه السنة عن أبوهم، فرحت للحج وحرموا عن المرحوم فلان، وأتيت بالحج بعدما رجعت إلى البلد انتظرت أنهم يخابروك يجيبون فلوس النيابة ولا أحد جاب فلوس النيابة، يابا إيش صار؟ لا بس حسين وحشي ما كان يعني منجز بلي؟ شلون؟ لكنه على نحو التقييد، لأني لو علمت بأني لم أستأذن للحج عن الميت لما حجيت عنه ولا زرت عنه أبدا، ما أقول ولا كلام، ولكن هذا هو التقييد، لكنه أنت أتيت بالحج هذه السنة عن المرحوم وقتلت القربة، لأنك لو لم تكن لديك داعي قربي لكنت تأخذ الفلوس ولا تحج، الذي بعثك إلى الحج هو الداعي الإلهي، فوقع الحج عن ذاك المرحوم صحيحا وبرئت ذمته بلا أن تستحق أنت من الأجرة شيئا، لأنك لم تستأجر على الحج عنه. الحسن الفعلي موجود والحسن الفاعلي موجود، فكذلك في الوقت. فعلى هذا الكلام من يقصد وجوب الوضوء إذا كان على نحو التشريع لا يبطل وضوء، إذا كان على نحو التقييد أيضا لا يبطل وضوء، نعم في فرض واحد يبطل الوضوء، وهو أن يقصد أمرا موهوما مع علمه بأنه أمر يعني موهوم، يعني يقصد امتثال الوجوب وهو يعلم عدم الوجوب، فهذا ليس داعيه إلهي، يعني ينبعث عن الأمر الذي شرعه، هذا انبعاثا عن الأمر الذي شرعه وليس انبعاثا عن الأمر الإلهي. إذا علم، لا تخيل، إذا علم بأن الأمر
ليس أمرا إلهيا، وإنما هو شرع هذا الأمر ثم انبعث عن هذا الأمر الذي شرعه.
لا، لم يتمشى منه قصر الغرب. أما عادة الناس ليسوا هكذا، حتى الذي يشرع يشرع في كيفية الأمر، الأمر موجود، توضأ وقرأ القرآن، هو يشرع في كيفية هذا الأمر. هذا الأمر الإلهي موجود وهو ينبعث عنه، لكنه يشرع في كيفيته، يقول هذا أمر وجوبي، هذا تشريع في كيفية أمر المولى وليس تشريعا في أصل الأمر. في أصل الأمر فهو ينبعث عن الأمر الإلهي ويشرع في كيفية هذا الأمر، يقول هذا أمر وجوبي، هذا ليس بمهم، لأن التشريع لا ينطبق على العمل حتى يبطله ولا يمنع من تمشي قصد القربة حتى يبطل العمل بذلك. التشريع المبطل، التشريع المبطل أن يقصد امتثال الأمر الذي شرعه، هذا مبطل لانتفاع قصد القربة. أما إذا الأمر الإلهي موجود، توضأ قبل قراءة القرآن، أنا أشرع في كيفية هذا الأمر الإلهي، أقول هذا أمر وجوبي، ولكن امتثالي لهذا الأمر وليس امتثالي للأمر الذي شرحته وزورته على المولى. فالعمل صدر بداع قربيا، نعم أنا مشرع، ولكن ذكرنا أن التشريع لا يسري من النفس إلى الخارج، فلا دليل على بطلان العمل في فرض التشريع ولا في فرض التكليف. فلو اعتقد، يقول صاحب، أكمل هذا، فلو اعتقد دخول الوقت فنوى الوجوب ثم تبين عدم دخوله صح، إذا لم يكن على وجه التقييد وإلا بطل، كأن يقول أتوضأ لوجوبه وإلا فلا أتوضأ. من يتخيل أن الوقت باق فيقصد فيتوضأ لوجوبه، بعدما توضأ يشوف لا الشمس طالعة، يقول لو كنت أدري أن الشمس طالعة لما توضأت، لما خرجت نومي. صاحب العروة يقول وضوءك باطل، لأن هذا تقييد، لو كنت تعلم بأن الشمس طالعة لما توضأ. نحن نقول لماذا وضوءه باطل؟ الوضوء متعلق للأمر، ولو لأمر غير، ولو لأمر، لأمر نفسي بنفس الوضوء، أو لأمر بالطهارة، أو أنا قصدت أن أتوضأ فأصلي، أنا توضأت ثم أصلي، لكن لو كنت أدري أن الشمس طالعة لما توضأت ولا صليت. الآن هذا الوضوء حسن الفاعل موجود فيه، والحسن الفعلي موجود فيه، والحسن الفاعلي غير موجود، لأني قصدت القربة ولو لأجي تخيل أن الشمس ليست طالعة، أنا قصدت القربة. لو كنت عبدا عاصيا لكنت مع اعتقادي بعدم طلوع الشمس أترك الوضوء، لكن لماذا توضأ؟ خوفا من الله، هذا داعي قرب، فلماذا يبطل الوضوء؟ ونؤكد أن هذا المثال قصد الوجه، فليكن قصد الوجه لا يضر الخلل فيه، أنا توضأ ولو قصدت الوضوء، ولكن ينبغي أن يلتفت إليه أن الوضوء لا يجب حتى داخل الوقت، فلا معنى للوضوء بقصد الوجوب حتى في داخل الوقت، لأن مقدمة الواجب ليست بواجبة. المسألة 28، لا يجب في الوضوء قصد رفع الحدث أو الاستباحة. نقل عن الشيخ الطوسي أنه يجب في الوضوء أن يقصد رفع الحدث، ونقل عن السيد المرتضى أنه يجب في الوضوء قصد استباحة الصلاة، ونقل عن الحلبي والقاضي ابن البراج لزوم قصد كليهما لا بد أن يقصد رفع الحدث واستباحة الصلاة. ونقل عن الشيخ في المبسوط والمحقق في المعتبر وابن حمد في الوسيلة والعلامة والشهيد والحلي في السرائر أنه يجب أحدهما تخيرا، إما قصد رفع الحدث أو قصد استباحة الصلاة. كل هذه الأقوال غير تامة، لا يعتبر في الوضوء لا قصد رفع الحدث ولا قصد استباحة الصلاة. الحدث يرتفع بالوضوء قهران، لا يعتبر في الوضوء أكثر من قصد عنوان الوضوء مع الداعي الإلهي. والوضوء إذا حصل يرتفع بالحدث قهرا، نويت ذلك أم لم أنوي. وما يقال من أنه إذا دخل الوقت وجب الطهور، وجب الطهور فليكن. هل الطهور عنوان قصدي بعنوان الطهور؟ من أي وجب الطهور؟ والطهور إما هو الوضوء ولو لم أقصد الطهور، الطهور هو الوضوء ولو لم أقصد كونه طهورا. إذا دخل الوقت وجب الصلاة والطهور، ولكن هل معنى ذلك أنه يجب قصد الطهور أو يجب قصد الوضوء؟ الطهور هو الوضوء، لا يعتبر لا دليل على اعتبار قصد الطهور، مضافا الى ان الطهور لعله بمعنى استعمال الماء. اذا دخل الوقت وجبت الصلاه والطهور، يعني استعمال الطهور، استعمال الطهور واجب لاجل رفع الحدث والخبث قبل الصلاه. فقوله إذا دخل الوقت وجبت الصلاة والطهور لا يدل على لزوم قصد رفع الحدث، لا يدل على لزوم قصد إيجاد الطهارة من الحدث، لأنه إن قلنا بأن الطهور هو استعمال الطهور فحسب المتعلق وجبت الطهور، أي وجب استعمال الطهور وهو الماء، فالأمر واضح، وجب استعمال الماء، واستعمال الماء ليس عنوانا قصديا. وإذا قلنا بأن الطهور هو نفس الوضوء، نعم الطهور هو الوضوء، ولكن الوضوء طهور بإطلاقات الأدلة، قصدت رفع الحدث به أم لا؟ هذا تمام الكلام في هذا البحث، والحمد لله رب العالمين.